كسورا لا تكن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين.
باب السواك وسنن الوضوء. التسوك بعود اللين المنق غير مضر، لا يتفتت لا بإصبع وخرقة، مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال، متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم، ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن، ويدهن غبا ويكتحل وترا. وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، ويجب الختان ما لم يخف على نفسه، ويكره القزع.
ننتقل في هذه الليلة أيضا إلى الباب الآخر، باب السواك وسنن الوضوء وما يتصل بذلك من المسائل. هذا الباب توطئة وتقديم لأعظم مقاصد الطهارة، وهو رفع الحدث. ورفع الحدث يكون بأمرين، إما بإزالة المانع من الصلاة الذي يزول بالوضوء، أو وهو الحدث الأصغر، أو إزالة المانع من الصلاة وغيرها وهو الحدث الأكبر، لأن المنع تتسع دائرته في الحدث الأكبر عنه في الحدث الأصغر، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف. في مقدمة هذا الباب، أو في مقدمة ذكر ما يتعلق برفع الحدث، ذكر المؤلف رحمه الله جملة من الآداب، وأتى المؤلف برفع الحدث بعد ذكر ما يتعلق بإزالة الخبث، وبه يتبين أننا في هذا الكتاب، كتاب الطهارة، ندور بين أمرين، بين مسائل تتعلق بإزالة الخبث وبين مسائل تتعلق برفع الحدث. هذا الباب هو أول الأبواب المتعلقة برفع الحدث. يقول المؤلف رحمه الله: باب السواك وسنن الوضوء. وذكر السواك على وجه الخصوص لأنه مرتبط بالوضوء ارتباطا مؤكدا، كما جاء ذلك في مسند أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وفي بعض الروايات عند غير أحمد قال: عند كل وضوء لأمرتم بالسواك مع كل وضوء، وفي رواية عند كل وضوء. التسوك بعود لين منق غير مضر، لا يتفتت لا بأصبعه وخرقة، مسنون. هذا جواب، هذا خبر المبتدأ، المبتدأ في قوله التسوك، وخبره قوله مسنون. والتسوك فعل السواك، وهو استعمال العود ونحوه في الأسنان لإذهاب التغير ونحوه، هكذا عرفه النووي رحمه الله. المؤلف صاحب الروض شارح الزاد قال في تعريف السواك، قال: دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير. هذا ما ذكره في التعريف، وهو متقارب، لكن هناك فرق، وهو أنه في تعريف الشارح قصر الحكم على الدلك بالعود، وتعريف النووي قال: استعمال العود ونحوه، أي نحو العود مما يقوم مقامه ويؤدي ما يؤديه. سيأتينا هذا في كلام المؤلف والخلاف فيه. طيب، التسوك، مشروعية السواك معلومة، وقد جاء فيها أحاديث عديدة، من أبرزها أن ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أكثرت عليكم في السواك. لقد أكثرت عليكم في السواك، أي حثا وندبا وأمرا، وهو من السنن الظاهرة في هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يستعمله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وفي بيته وعند صلاته ووضوئه وعند استيقاظه، فهو من الأمور الظاهرة في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول المؤلف رحمه الله في بيان مشروعية السواك ودلالة السنة عليه، أمر ظاهر لا يحتاج إلى إطالة في بيانه، والإجماع منعقد على أن استعمال السواك من السنن النبوية الظاهرة المشهورة. يقول رحمه الله: التسوك بعود، هذا بيان لما يسن استعماله في السواك وما تتحقق به هذه السنة، بعود، فخرج به التسوك بغير العود. وهل يتسوك بغير العود؟ نعم، كما لو تسوك بأصبعه أو بخرقة، ومثله أيضا الآن التسوك بالفرشاة، فإنها لا تتحقق بها السنية كما سيأتي على نحو ما حد المؤلف وبين. قال رحمه الله: التسوك بعود فخرج به غير العود، لين، ولم يذكر المؤلف نوع العود، ما قال من أراك أو نخل أو زيتون أو نحو ذلك، لأنه تحصل السنة باستعمال العود على أي وجه كان، لكن هناك أوصاف في العود سيأتي بيانها سواء كان من أراك أو غيره، لكن أفضل الاتفاق منعقد أن أفضل ما يستاك به الأراك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الأراك أكثر من غيره. وفي مسند أحمد من حديث عبد الله بن مسعود أنه ذهب يجتبي للنبي صلى الله عليه وسلم أراكا يتسوك به، والحديث إسناده جيد، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحك الصحابة من دقة ساقي عبد الله بن مسعود: إنهما لفي الميزان أثقل من جبل أحد. فسبب ذلك أنه خرج يجتني للنبي صلى الله عليه وسلم أراكا يستاك به. قال: بعود لين، هذا إذن عندنا الوصف الأول بعود، ثاني أن يكون لينا، فخرج به العود اليابس لما فيه من الضرر، ولأنه لا يتحقق به المقصود، فلا يلزم أن يكون لكل وصف ذكر دليل، لا يلزم أن يكون لكل وصف دليل خاص، إنما بعض ما يذكره المؤلف من الأوصاف هي مما يتحقق به المقصود من استعمال السواك، لكن كونه لينا سدل بما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في دخول عبد الرحمن حال احتضار النبي صلى الله عليه وسلم بعود رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره كأنه يطلبه أو يرغب فيه، فأخذته عائشة فطيبت، والشاهد أنه كان يستاك بعود الرطب، فدل ذلك على أنه أفضل من غيره، ومن حيث تحقيق الغاية والمقصود من السواك هو أفضل. طيب، قال رحمه الله: منقن، فخرج به العود اللين الذي لا يحصل به الإنقاء لأنه لا يحصل به المقصود. قال: غير مضر، أو غير أو غيري، غير مضر، ويصلح غير على وجه الحال، لكن الأقرب غير مضر لأنه صفة للعود، بعود لين منقن غير مضر، يعني لا يحصل به الضرر، والضرر هنا إما أن يكون ضررا للأسنان، وإما أن يكون ضررا للثة، وإما أن يكون ضررا للفم، وإما أن يكون ضررا للبدن، كل هذا يشمله قول المؤلف رحمه الله غير مضر، احترازا مما يحصل به الضرر. قال: لا يتفتت، لأن ما يتفتت سيترتب عليه مفسدة ومضرة للفم، ولا يحصل به الإنقاء غالبا. قال رحمه الله: لا بأصبعه وخرقة. إذن ذكر في صفات السواك المشروع أن يكون بعود لين منقن غير مضر لا يتفتت، فذكر خمسة أوصاف، ذكر خمسة صفات معتبرة في ما يتحقق به السنية. قال: لا بأصبعه، أي لا تتحقق السنة في السواك باستعمال الأصبع أو خرقة، لا بأصبعه وخرقة. الدليل على هذا عدم الورود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه استعمل أصبعه أو خرقة في الاستياك. قال: لا بأصبعه وخرقة ونحوهما، وهذا وافق فيه المؤلف رحمه الله مذهب الشافعية، وذهب الحنفية وأكثر المالكية إلى أنه يسن استعمال السواك، فإذا لم يوجد السواك حصلت السنة باستعمال غيره، وذهب جماعة من المالكية إلى أنه يصيب السنة مطلقا بكل ما يطهر الفم، بكل ما يطهر الفم، لأن المقصود من السواك هو تطهير الفم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد من حديث عائشة بإسناد جيد: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فكل ما كان مطهرة للفم فإنه يحصل به المطلوب ويحصل به رضا الرب جل وعلا، سواء كان بعود أو بغيره. وهذا من حيث المعنى أقرب، لكن السواك فيه من الميزات والخصائص ما يرجحه على غيره. ولذلك الصواب أنه إذا استعمل في هذه المسألة، هل تحصل السنية باستعمال غير العود في تطهير الفم وتطيبه؟ الصواب في هذه المسألة أنه يحصل له من السنة بقدر ما يحصل له من الإنقاء، هذا من حيث المقصود. أما من حيث الآلة فإنه لا تحصل الآلة السنة في آلة السواك وأداته إلا باستعمال العود، سواء كان أراكا أو غيره. قال رحمه الله: بعد أن فرغ من ذكر ما يستحب في أو ما يتحصل به السنة في صفة السواك المستعمل، ذكر حكم السواك فقال: مسنون كل وقت. وهذا يدل على أنه مشروع في كل وقت، ودليله ما في مسند أحمد من حديث عائشة: السواك مطهرة للفم. هذا دليل، ولولا أن أشوء وحديث ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أكثرت عليكم في السواك. هذه من الأدلة العامة الدالة على مشروعية السواك كل وقت. ثم قال استثناء لغير صائم بعد الزوال. إذن هو مسنون كل وقت، واستثنى الصائم بعد الزوال. وإذا كان المؤلف قد اعتمد على دليل في ثبوت السنية مطلقا، فلا بد له من دليل على ما ذكره من استثناء، لا بد له من دليل على ما ذكره من استثناء. يقول: لغير صائم بعد الزوال. بعد الزوال، الزوال ما هو؟ الزوال انتصاف النهار، وهو أن تكون السماء في كبد، أن تميل السماء من كبد السماء من وسطها إلى جهة المغرب. هذا لذلك سمي زوالا، لأنها زالت، انتقلت من جهة الشرق إلى جهة الغرب، ولهذا يسمى زوالا، وهو وقت دخول الظهر الذي قال الله تعالى فيه: أقم الصلاة لدلوك الشمس. دلوك الشمس هو ميلها من جهة المشرق إلى جهة المغرب. يقول: لغير صائم بعد الزوال فيكره له الصيام، لأنه استثناه من السنية. وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله خلافا للحنفية. وذهب المالكية إلى التمييز بين نوعي السواك، فقالوا: يكره بالرطب ويسن باليابس. يكره بالرطب ويسن باليابس، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. والمذهب استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. وهذا حديث أخرجه البيهقي من بإسناده عن علي رضي الله عنه، إلا أنه ضعيف لا تقوم به حجة. الذين قالوا باستحباب السواك مطلقا وهم الحنفية استندوا إلى الأحاديث التي فيها السنية مطلقا، وإلى ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومعنى هذا أنه يسن السواك لصلاة الظهر وهي بعد الزوال، وصلاة العصر وهي بعد الزوال، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا صائما أو غيره، فدل ذلك على أنه مشروع مطلقا للصائم ولغيره. طيب، يقول وهذا هو الصحيح من القولين، كما أنهم ذكروا في الاستدلال حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أعد ولا أحصي يستاك وهو صائم، إلا أن هذا الحديث في إسناده وهن، ويكفي في ثبوت السنية عموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولا دليل على التخصيص. لكن ينبغي إذا كان السواك رطبا أن يجتنب الصائم ابتلاع ما يجتمع في فمه من رطوبة هذا السواك لئلا يجرح صومه. قال رحمه الله متأكد. الآن المؤلف قال لنا من حيث حكم السواك أنه سنة، وهذا مطلقا. ما وقت السنية؟ قال كل وقت. ثم بعد أن فرغ من ذكر السنية المطلقة التي تتعلق بالوقت كله انتقل إلى ذكر مواضع يتأكد فيها السنية، فقال متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم. وهذه المواضع التي ذكرها المؤلف ليست حصرا إنما تمثيل، وذكرها لأنها تتعلق بالطهارة، واللي هو يشرع في غير هذا. يعني لو قال قائل لماذا لم يذكر سنية الاستياك عند الصلاة، وذكر عند الصلاة، لماذا لم يذكر المؤلف سنية الاستياك عند دخول البيت؟ في حديث عائشة في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل البيت بدأ بالسواك. فالجواب على هذا أنه ذكر المؤلف رحمه الله في ذكره لمواطن تأكد السواك المواضع المتصلة بالطهارة، الصلاة، انتباه لأن الانتباه يعقبه صلاة في الغالب، تغير فم لأنه سيقرأ في صلاته وقراءته في صلاته تستوجب تطهيرا وتنقية حتى يكون على أكمل حال في صلاته، ولذلك منع من أكل ثما أو بصلا من أن يقرب المسجد. طيب، على كل هذه المواطن الثلاث التي ذكرها لكل منها دليل، دائما دليل خاص أو دليل عام. دليل خاص الصلاة وتقدم في حديث أبي هريرة، وانتباه حديث حذيفة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. وفي حديث ابن عباس في الصحيحين لما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما قام قرأ مسح النوم عن وجهه ثم قرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات في آخر سورة البقرة، ثم توضأ ثم استاك وتوضأ صلى الله عليه وسلم وصلى وفعل كرر هذا، فدل ذلك على مشروعية السواك عند الانتباه. وتغير الفم أي تغير رائحته، لأن السواك مطهرة وتغير الفم يخالف ذلك. هنا نتذكر أن الذين قالوا بكراهية السواك للصائم قالوا إن التغير الذي يحصل للصائم من الرائحة محبوب لله تعالى، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ولا خلوف فم الصائم أحب إلى الله أحب عند الله من ريح المسك، وهذا يتطلب إبقاء هذه الرائحة، وهذا خطأ في الاستدلال على الراجح، إذ إن هذا ليس من نتاج الفم إنما هو من نتاج خلو المعدة وليس من تغير رائحة الفم. على كل ذكرت هذا في قوله وتغير فم، فمستثنى تغير الفم إذا كان صائما، والصواب أن هذا الاستثناء كما تقدم لا ليس عليه دليل. بعد هذا انتقل المؤلف إلى ذكر صفة السواك، ما هي الصفة المسنونة في السواك. الآن أحصو يعني ترتيب المتن يا أخواني، تقسيم المتن مما يعين الطالب على إدراك ما هي المسائل التي تضمنها المتن، ومهم للطالب أن يسلك هذا المسلك في قراءته حتى يترتب عنده العلم. الآن أول ما بدأ بصفة السواك المسنون، ثم بعد ذلك بدأ ذكر حكمه، وحكمه قسمه إلى قسمين، السنية المطلقة ومواضع التأكد. بعد ذلك انتقل المؤلف إلى بيان الصفة المسنونة في السواك، ما هي صفة السواك المسنونة يعني في فعله وليس في آلته وأداته. يقول رحمه الله ويستاك عرضا، عرضا باعتبار النظر إلى الأسنان أي هكذا، لأن العرض هو بعرض السن بأن يستاك هكذا، وخلافه طولا بأن يستاك هكذا. وهذه الصفة التي ذكرها المؤلف رحمه الله جاء فيها حديث مروي كان يستاك عرضا، إلا أن هذا الحديث لا يثبت. ويقول جماهير العلماء سنية الاستياك عرضا، لكنهم يستردون في هذا إلى التعليل، وذلك أن في الاستياك طولا أذى، في الاستياك طولا أذى، حيث إن ذلك يفضي إلى تجرح اللثة، وذلك غير محمود، كما أنه يؤدي إلى أن تشمر اللثة، تتقلص اللثة عن الأسنان، فلذلك قالوا يسن عرضا. وهذا خلاف ما يوصي به الأطباء في الفرشاة، فإنهم يوصون في الفرشاة فيما أدركت من بعض الأطباء أن يكون استعمالها طولا، وذلك لإخراج ما يعلق بفتحات الأسنان، إلا أنهم يقولون إنه يبدأ بها من أعلى لا من أسفل، يعني ما يقول بها هكذا فتشمر، إنما هكذا فتنزل. على كل حال ما ذكره الفقهاء رحمه الله هذا مستنده، مستنده حديث لا يثبت، والأمر الثاني استناده إلى التعليل، والتعليل يقبل المناقشة. قال رحمه الله مبتدئا بجانب فمه الأيمن، أي في السواك، لماذا؟ لما جاء في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره. فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر ما يتعلق بالأدب الأول أو السنة الأولى من سنة الوضوء وهو السواك، وانتقل إلى سنة ليس لها صلة بالوضوء، إنما هي من الآداب الملحقة وليست سنة تتعلق بالطهارة. لكن لما كان المتطهر يغسل رأسه فإنه يشرع له الادهان، وهذا من الملحقات وليس من المسائل المتصلة بالطهارة. قال ويدهن غبا، يدهن أي يستعمل الدهن، وقول يدهن غبا الادهان هنا يشمل دهن الشعر ودهن الجلد، وذلك أنه في المناطق الجافة يحتاج إلى استعمال ما يرطب الجلد ليتقي التشققات والأذى. وقوله غبا قيده المؤلف بقوله يوما بعد يوم، وهذا بيان لمعنى غبا. وقال النووي رحمه الله في ضابط غبا، قال يدهن غبا بأن يترك الادهان حتى يجف دهنه، يعني ليس يوما أو يومين أو ثلاثة أيام، إنما الضابط هو بأن يجف ما وضعه من دهن، وهذا مذهب الشافعية. وقيل إنه يدهن بما يتحقق به منفعة البدن، وهذا يختلف باختلاف البلدان الجافة والرطبة والشاتية والدافئة، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يفعل من الادهان ما يصلح بدنه باختلاف البلدان، وهذا القول أقرب إلى الصواب من تحديد يوم أو يومين أو ثلاثة أيام، لأن هذا يختلف باختلاف البلدان، ومعلوم أن البلاد الجافة الصحراوية يحتاج فيها الادهان، قد يحتاجه في أول النهار وفي آخره، ويخالف هذا في البلاد الرطبة والساحلية ونحوها من البلدان التي لا يحتاج فيها إلى مثل هذا. وأما دليل هذه السنية التي ذكرها المؤلف قال ويدهن غبا، أي يسن أن يدهن غبا، استدلوا لذلك بما رواه أصحاب السنن من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا. طيب إيش دخل الترجل بالادهان؟ قالوا الترجل هو ترتيب الشعر، ترجيله، والترجل سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله. الترجل هو تسريح الشعر وترتيبه، ومن تسريحه وترتيبه استعمال الدهن الذي يسكن الشعر، وقد جاءت عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا حتى في زمن اشتغاله بالعبادة في الاعتكاف. ففي الصحيحين حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل رأسه على عائشة في معتكفه فترجله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا ما سند إليه القائلون بسنية الادهان، لكن هذا ادهان وزيادة، إذ إنه مأخوذ من الترجل الذي من أفعاله وما يتصل به غالبا استعمال الدهن. قال ويكتحل، أي ومن السنة أن يكتحل وترا. والاكتحال وردت فيه أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة، إلا أن الأحاديث الواردة في الاكتحال لا يثبت منها شيء، فجميع ما ورد في الاكتحال لا يثبت بل هو ضعيف. وإذا كان كذلك فإن الاكتحال لا يوصف بأنه سنة، إنما هو مما جرى به عمل الناس في زمن من أزمان وفي زمن ومنه زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويفعل للمصلحة. وهذا القول الثاني في المسألة، وهو أن الاكتحال ليس بسنة لعدم ورود الحديث الثابت الصحيح السالم من مؤاخذة حتى يستند إليه في إثبات هذه السنة. وقوله رحمه الله وترا، أي ومرة أو ثلاث أو خمس على حسب ما تقتضيه الحال، وذلك بالنظر إلى كل عين على وجه الانفراد. يعني يكتحل في هذه وترا وفي هذه وترا، ليس في مجموعهما فيكتحل هنا مرتين هنا ثلاث، إنما وترا باعتبار كل عين على وجه الاستقلال. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله، وهذا به يفرغ المؤلف من ذكر جملة من السنن المتعلقة بالوضوء، ينتقل إلى ذكر حكم التسمية، وهذا فيه نوع من التشويش، لأن المؤلف بدأ بذكر المسنونات، منها ما يتصل بالوضوء ومنها ما لا يتصل. الذي يتصل هو السواك، وليس اتصالا لازما، إنما هو اتصال يكون عند الوضوء ويكون عند غير الوضوء. السواك سنة مطلقا كما تقدم، لكن من مواطن التأكد عند الوضوء والصلاة. ثم بعد ذلك ذكر الوجوب، وجوب التسمية وهي مقدمة الطهارة، ولو أخر ذلك لكان أحسن. على كل، يقول المؤلف ويجب التسمية في الوضوء مع الذكر. يجب التسمية، والوجوب هو حكم تكليفي، وقول التسمية هو قول بسم الله. وقوله في الوضوء لم يبين المؤلف رحمه الله متى يجب، هل هو في أول الوضوء أو في وسطه أو في آخره، وسيأتي أنه يجب عند أول الواجبات. يجب تجب التسمية والنية، تجب التسمية، تجب التسمية في أول الطهارة. وقوله مع الذكر تقييد للوجوب، وهذا من النوادر التي يكون الوجوب فيها مقيدا بالذكر فتسقط بالنسيان، تسقط بالنسيان، وهذا خلاف الأصل في الواجبات، إذ الواجبات لا تسقط بالنسيان في الغالب، بل إذا سقطت فإنما تسقط المطالبة بها والإثم، لكن المطالبة بعينها قد تسقط إلى بدل. على كل حال هذا من المسائل التي ليست مضطردة ولا غالبة في مسائل الواجب. الواجب إذا سقط ما يسقط إلى بدل، أو أنه لا بد من الإتيان به، لكن هنا قالوا يسقط مع الذكر. وهذا القول وجوب التسمية في الوضوء هو مما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من أهل العلم، وخالف فيه الشافعية والحنفية، فإن الحنفية والشافعية وهو رواية في مذهب أحمد رأوا أن التسمية سنة وليست واجبة. وقال المالكية إن التسمية فضيلة، قال جماعة من المالكية إن التسمية فضيلة، وهذا مبني على التفريق بين السنة والفضيلة والمندوب، وهو طريق لبعض الفقهاء وأهل العلم يميزون بين المندوب والمستحب والمسنون والفضيلة على تفريقات. فمثلا يقول السنة هو ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والمندوب هو ما ندب إليه وفعله مرة ومرتين، وهذا التفريق غير قائم عند جماهير العلماء، بل السنة عندهم هي المندوب وهي المستحب وهي الفضيلة وهي الإحسان، كل هذه مع أسماء وألقاب لشيء واحد. وهذا الذي عليه المحققون من أهل العلم، وهو مذهب الجمهور في مسألة التمييز بين السنة والمندوب. على كل حال عددنا الأقوال، المذهب أنها واجبة مع الذكر، الحنفية والشافعية وهو رواية في مذهب أحمد أنها سنة، والمالكية فضيلة، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن التسمية مكروهة، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن التسمية شرط لصحة الطهارة، وبه قال داود من الظاهرية. هذه الأقوال في مسألة التسمية. أقرب هذه الأقوال هو أن التسمية سنة، لأنه ليس هناك دليل ثابت صريح في وجوب التسمية، فكل ما جاء من الأحاديث في وجوب التسمية في إسناده مقال، فحديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، كلها حديث ليست مستقيمة الإسناد، إلا أن مجموع هذه الأحاديث يدل كما قال الحافظ بن حجر يدل على أن لها أصلا، أي للتسمية أصل في السنة. ويشهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كما في مسند أحمد وغيره، وجاء في الصحيح القصة في الصحيح لما وضع يده في الماء القليل وفار الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من آياته وبراهينه ومعجزاته صلى الله عليه وسلم، قال لأصحابه توضؤوا بسم الله، توضؤوا بسم الله، قالوا إنه أمرهم بالبسملة عند الوضوء فقال توضأوا بسم الله. جماعة من أهل العلم قالوا إن هذا ليس أمرا، إنما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم افتتاح هذا العمل وهو أمرهم بالوضوء بالبسملة طلبا للبركة واليمن. وعلى كل حال الصحيح من الأقوال في مسألة التسمية أنها مسنونة، وهو مذهب الجمهور، مسنونة عند الوضوء. ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك مسألة الختان، قال ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. الختان هو قطع الزائد في ذكر الرجل وقبل المرأة، هذا هو الختان، قطع شيء زائد في ذكر الرجل وفي ذكر وفي قبل المرأة، وما في ذكر الرجل هو القلفة، وما في المرأة هو ما يكون في أعلى فرجها عند مخرج الولد. يجب الختان، والمؤلف لم يذكر هنا تمييزا بين الذكر والأنثى، فدل ذلك على أن الوجوب هو في حق الذكور والإناث، وهذا مذهب الحنابلة، وهو قول جماعة من أهل العلم منهم الشافعية، فالشافعية يرون ما يراه الحنابلة من وجوب الختان على الذكور والإناث، وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الختان ليس بواجب، إنما هو مستحب ومسنون. وسيأتي مزيد بيان وتوضيح لهذه المسائل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
إذا كنت ذا فقه وتبغي تزودا عليك بفقه الزاد.